السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم مشاهدين أينما كنتم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم النفس والسياسة. حديثنا في هذه الحلقة يدور حول المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية برؤية نفسية. بداية نرحب بالدكتور طارق الحبيب، بروفيسور واستشاري الطب النفسي، حياك الله يا دكتور.
مرحبا أستاذ منهل، يا أهلا وسهلا.
دكتور، ليش دائما الناس عندهم مشكلة في موضوع المرأة؟ المرأة عندها مشكلة في السياسة وعندها مشكلة في العمل وعندها مشكلة في المشاركة في الحياة، لماذا دائما المرأة مثيرة للجدل في هذه المواضيع؟
السؤال الذي يطرح نفسه أستاذ منهل بالعدل، بسم الله الرحمن الرحيم، هل المشكلة في المرأة أم في طريقة النظر إلى المرأة؟ هل المشكلة في المرأة أم في عين الرجل؟ هل المشكلة في المرأة أم في طريقة تقييم الرجل لها، أنها يعرضها على طبيعته فيجدها مختلفة فيعتبرها مشكلة؟ هذه القضية ليست جديدة، فهي عبر التاريخ كانت إشكالية كبرى حتى عند المفكرين. لو نظرت وتأملت مثلا شوبنهاور الألماني حينما تكلم عن المرأة ماذا قال؟ قال هي أفعى لينة الملمس. حينما تقرأ في شوبنهاور، هذا الرجل هو شاذ جنسيا، ولذلك لما كره المرأة وكرهها من شذوذه، فهو ما كان يراها شيء. وذلك حينما تأتي الرغبات الداخلية أو المصالح الشخصية أو السياسية في تقييم المرأة أو الطبائع المجتمعية في التعامل مع المرأة، ربما تصنفها بشكل أو بآخر. نابليون اليوم ماذا قال ذلك المبدع؟ يقول: أموت وفي نفسي شيء من حتى، كما قال الخليل بن أحمد الفراهيدي في فهم معنى حتى. قال نابليون: أموت وفي نفسي شيء من فهم المرأة، لم أفهم المرأة، لم يفهم كنها هذه المرأة ما هي المرأة. العقاد وهو العالم المبدع المتألق ماذا قال في كتابه الفلسفة القرآنية؟ لم تخني الذاكرة من أناد أن يرجع في صفحة 100 من ذلك الكتاب، قرأت هذا الكتاب قديما. ماذا قال؟ قال: إن النساء لم يستطعن عبر التاريخ أن يتفوقن على الرجل في شيء، حتى في أمور النساء لم يتفوقن. إذا جئت إلى الطبخ نفسه وحتى إلى الخياطة، فأشهر الطباخين والخياطين على مستوى العالم هم من الرجال لا من النساء. وأقول، أضيف إلى كلام العقاد، حتى في شعر الرثاء الذي هو البكاء، هذا البكاء هذا الذي هو من صنعة المرأة، مع ذلك المعروف من شعراء الرثاء الرجال أكثر من النساء. حتى الخنساء التي كانت تبكي أخاها وأنت شاعر يا منهل، تعرف ذلك أن شعرها كان ضعيفا، ولم يكن بذلك الشعر الذي هو قوي بمعنى القوة، وربما تعاطفت الناس مع معانيه أكثر مما تعاطفت مع الشعرية الخالدة في ذلك الشعر. أمم قد بالغت العكس يا منهل في ذلك، أمم قد عبدت المرأة، أمم قد عبدت أجزاء معينة من جسد المرأة وبالغت في ذلك مبالغة كبيرة. إذن المرأة كمخلوق محير، الحيرة ليست عيب، لربما كانت تميز. وهنا إشكالية في ذهنية الإنسان العربي، ما دام احترت في شيء إذن أزيل ذلك الشيء، أتهم ذلك الشيء، أنتقد ذلك الشيء. لا، لربما حينما احتار رغبة في فهم ذلك الشيء ما استطعت، ربما صعوبة في فهمه، ربما رقصا فيني أنا ما استطعت أن أفهم ذلك الشيء. حينما تقرأ قوله تعالى، ولعل المرجعية الدينية تخرجنا من الأزمة هذه، حينما تقرأ قوله تعالى في مسألة المرأة والرجل، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، هذه الآية حينما تقرأها وتستمع إلى هذه الآية تجد أن المنافسة بين الرجل والمرأة أين تكون؟ هنا الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، ما المتوقع بعدها؟ أن يأتي الحديث عن ماذا؟ عن الشمس والقمر، ولا يحدث الحديث عن ماذا؟ عن ماذا؟ عن الذكر والأنثى. جاء الذكر والأنثى هنا وكأني أظن إشارة، وهي تعلمتها من سيدي رحمه الله الشيخ الفاضل محمد متولي الشعراوي، قال: إشارة أن العلاقة بين الذكر والأنثى كما هي بين الليل والنهار، إذن هي علاقة تكامل. ولذلك حينما جاء الرجل في مجتمعاتنا وإذا به يراجع النصوص الدينية التي تحتقر المرأة وتنقصها، وحتى وهو ينظر إليها. ولذلك نظر الرجل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما زلنا نطوف حول النص الديني، فأقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: النساء ناقصات عقل ودين، الرجل يعتبر هذا نقصا في المرأة، والمرأة بما فيهن الداعيات يظن أن هذا وصفا للنقص. وبرؤية نفسية وبتخصص نفسي وجوانب الأسرة، أقول في قراءة نفسية لهذا النص أن هذا النص يدل على أن المرأة أقوى من الرجل في الشؤون الأسرية، وليس الرجل أقوى من المرأة على عكس ما يظن الناس. كيف يكون ذلك يا منهل؟ هذا الحديث ماذا يقول؟ ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كن. إذن من الأعقل هنا؟ من الأذهب للعقل الآخر؟ هي المرأة. ما رأيت، بمثال آخر عيد، ما رأيت من أعرج أسرع من العداء المشهور من ذلك الأعرج. من الأسرع؟ إنه الأعرج. ما رأيت من ناقصات عقل ودين، عذرا سيدتي مثلتك بالأعرج لكن هذه هي قضية، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. إذا من الأعقل في مسائل الحياة الزوجية؟ هنا هي المرأة أعقل. لعل سؤالا يتنزل علينا الآن يقول، إذا كانت هي الأعقل إذا من تعطى القوامة؟ هذه المنطقية المتسلسلة في التفكير، إذا كانت هي الأعقل المرأة إذا تعطى القوامة. وأنا أقول الأعقل في شؤون الأسرة وليس بشكل دائم حتى يؤخذ كلامي بدقته. من التي تحتوي الخلافة في الأسرة؟ من التي تنازل من أجل الأسرة؟ من التي تأتي على نفسها من أجل الأسرة؟ أهو الرجل أم المرأة؟ إنها المرأة بهذا الواقع. فأقول هي الأقدر على ماذا؟ على تيسير أمور الأسرة وتسهيلها وجمع الأسرة ولم شتاتها. لما لم تعطى القوامة؟ لعله سؤال منطقي يتساءله العقلاء، لما لم تعطى في قراءة نفسية؟ لأن المرأة كلفت بمهام من أعلى من القوامة فتركت القوامة للرجل الأقل في شؤون الأسرة. أعطيت مسألة إنجاب الأطفال وتربية الأطفال، كيف تتعارض هذه؟ لكي تنجب الأطفال المرأة يا منها لابد أن يحدث عندها الدورة الشهرية. الدورة الشهرية لكي تحدث لابد هناك تغير هرموني، هذا التغير يرفع المزاج وينزل بالمزاج لكنه لا يغير العقل، يغير المزاج. هذا التغير المزاجي لكي تحقق الدورة الشهرية، لكي تحقق الحمل، لكي تحقق الإنجاب، لكي تحقق التربية. هذه المهمة لكي نحققها لازم يتغير في المزاج بسبب الهرمونات. هذه مهمة كبرى، مهمة عظيمة. أتستطيع أن تسهر مع طفلك الليل حينما يبكي؟ المرأة تتحمل أكثر وتستطيع، أن عنده قدرة متينة من المرونة عند تلك المرأة. لماذا هي عاطفية إذن؟ عاطفية لأنه لا يمكن أن تتم التربية بلا عاطفة تماما. إذن لأنها مشغولة بدور أكبر أعطي الرجل دور القوامة في هذه القضية في ظني وقراءة النفسية. وقد رجعت هذا مع بعض سادتي علماء الشريعة فوافقوني عليه.
جميل هذا الطرح دكتور. دكتور الاضطرابات النفسية التي ذكرناها، التي ذكرتها في حديثك قبل قليل، بالانتقال إلى ميدان العمل الذي جزء منه ميدان السياسة، هل تؤثر فعلا على أداء المرأة المهني في الميدان؟
بلا شك تؤثر حقيقة، لكن كيف نقاوم التأثير؟ أن تستبصر بها. مثلا هناك 2-10% منها من النساء يصيبهم اضطراب وهو اضطراب مرضي ما قبل الدورة الشهرية. هناك 10-90% يصيبهم أعراض نفسية ما قبل الدورة الشهرية. إذا تؤثر على ماذا؟ لأن وقتها تكون متوترة فيؤثر على قرارها. الأمر الآخر غير هذا تغيرات ما بعد الولادة وقبله تغيرات الحمل. الأبحاث العلمية أشارت أن الأشهر الثلاثة الأولى هي الأكثر تغيرات نفسية للحامل، وتليها الأشهر الثلاثة الأخيرة ثم الثلاثة الوسطى. أيضا بعد الولادة هناك مرض نفسي يحدث في 15% من النساء ويستمر ربما عدة أشهر وهو اكتئاب ما بعد الولادة. هناك مرض يحدث في 1-2% من النساء وهو مرض عقلي، أو 1-2 بالألف من النساء وهو اضطراب عقلي بعد الولادة. هناك 70% من النساء فترة أيام بعد الولادة يحدث عندهم تغير من التوتر والقلق عابر عند المرأة. عند انتهاء الدورة الشهرية يعني بعد 40 تغيرات انقطاع الطمث هناك أيضا. أقرأ في عينيك سؤالا، إذا هي في الدورة الشهرية متوترة، في الحمل متوترة، في الإنجاب متوترة، انقطاع الطمث متوترة، إذا أين نجد عقلها؟ هل كل النساء يملها عندهم توتر الدورة الشهرية؟ أقول لك لا. هل كل النساء ربما تنجب؟ بعضهم لا ينجبون، لا يتزوجون أصلا تماما. إذا عندنا فترات غير متأثرة بهذه التأثيرات، ربما يستفاد من المرأة وظيفيا وغيرها في هذه الفترات. لنفرض امرأة عند هذه الأمور، استبصارها بذاتها واستبصار غيرها يستطيع أن يوظف الفترات الطبيعية عندها بطريقة إيجابية عالية حتى تكون عاملة منتجة لأمتها ووطنها. هذه المرأة حتى لو لم تعمل في وظيفة، حتى عملها ببيتها، واجب على الرجل أن يستبصر في هذه التغيرات النفسية حتى يستطيع أن يوظفها إيجابيا لأسرته، وأن تستبصر هي وتبصر الرجل حتى يحسن التعامل معها.
جميل. طيب يا دكتور، بناء على ما ذكرت قبل قليل، هل المرأة أفضل أم الرجل في ميدان العمل؟
إذا انطلقنا من البعد النفسي المرضي، أيهم الأمراض النفسية تنتشر عند الرجال أو النساء أكثر؟ هنا ثلاث مجموعات. هناك مجموعة يتساوى فيها الرجال والنساء وهي مجموعة قليلة، هناك مجموعة نادرة يغلب المرض النفسي عند الرجل على المرأة، وهناك المجموعة الأكثر أن أمراض النفسية عند النساء أكثر من الرجال في ذلك النوع من الأمراض. لكن لا يعني ذلك أن المرأة أقل من الرجل في عملية القيام بعملها. وأنا هنا لم أنصب نفسي محاميا عن المرأة، إنما مختص متجرد من ذكوريته، متجرد أيضا من حب الأنثى كزوجة أو أم أو بنت أو أخت، إنما أتكلم بلغة علمية. إذا جئت إلى البعد العلمي حقيقة، الأقدر على أداء المهام من تتصف فيه صفات معينة غير الجانب الجنس أهو رجل أم مرأة. الصفة الأولى هو الأقدر على فهم نفسية، أن يفهم هو من هو، ما صفاته، ما مزاياه، ما عيوبه، ما سماته الشخصية. الصفة الثانية هي القدرة على فهم الآخر، كيف أفهم الآخر، ما شخصية الآخر، ما الذي يريده الآخر، كيف أحتوي الآخر، كيف أتعامل مع الآخر، كيف أدير ضغوط الآخر فضلا عن إدارة ضغوطي أنا الشخصية. الصفة الثالثة، من الأكثر مرونة في التعامل مع الآخرين والتعامل مع الضغوط كما أخبرتك، والتعامل مع متغيرات الحياة، والتعامل مع مستجداتها. هناك من الناس رجالا أو نساء لا يتقن التعامل مع المستجدات. صفة أخرى أيضا المتطلب، وهي خارج مسألة الجنس ذكرا أو أنثى، القدرة على الانتقال إلى الموضوعية مقابل الشخصانية. بعض الناس عنده شخصانية في التفكير، يفكر ما الذي يقصد ضدي أنا أم لي أم علي، لا ينتقل من شخصه إلى الموضوع فيفكر بموضوعية، ما مزى الشيء، ما عيوبه، إنما ما مصلحتي وما مضرتي، أساء إلي، قصد الإساءة أو غيرها. الأمر الآخر في صفات ذلك الإنسان هو القادر على استنتاج الإيجابيات والسلبيات، القدرة على النظر ما الذي مع وما الذي ضد. هذه القدرة المتجردة بذلك التفكير تستطيع أن تجعل الإنسان ينتقل من سيابية في دوره داخل هذه الحياة. الإنسان القادر على مثل هذا هو أقدر على القيادة، كان ذكرا أو كان أنثى. إذن القضية هي في الملكات وليست فقط في الجنس ذكرا أم كان أو أنثى.
جميل دكتور. في منصب معين دائما يثار حوله نقاش وجدل، منصب القضاء، هل ينفع أن تتولى الأنثى عادة منصب القضاء نفسيا؟
نعم طبعا، من الجانب الشرعي أنا أوجد شيء شرعي سريع، من الجانب الشرعي علماء الشريعة قالوا ثلاثة أقوال. القول الأكثر في ذلك أنه لا يجوز، وقول آخر أظنه للأحناف أنه يجوز بشروط في أمور معينة تماما من أنواع معين القضاء، وقول آخر أن يجوز في كل شيء. فقط هذه مقدمة وليست تخصصي، وأريد أن أقدم للناس شيئا ما، ما أقوله أنا يجوز نفسيا ليس بالضرورة أن يجوز شرعيا، وما أقول أنه لا ينفع نفسيا ليس بالضرورة، وأعيدها أخرى، ليس بالضرورة أنه محرم شرعياً. ليش؟ لأن عالم الشريعة الكريم تحته عدة قضايا، الجانب الشرعي، العفو النفسي، الاجتماعي، السياسي، الاقتصادي، غيره، يعلم الحال في كل قضية. فآتي النفسي، أنا أعطي العلم بالحال في هذه القضية، يأتي الاجتماعي. لنفرض أنا قلت مثلا هذه القضية لا مانع فيها تولي القضاء كبعد نفسي. ثم جاء عالم الشريعة وقال يحرم، ليس تناقض بين كلامي وكلامه، لربما كان من الناحية الاجتماعية لا ينفع، فعالم الشريعة يجمع الجوانب كلها ومحصلتها يأتي الحكم الشرعي. ولذلك بعض أصحاب الأنساق المغلقة في التفكير يقول يا أخي أنت قلت كذا والشرع يحرم. نعم، ولست ضد تحريم الشرع، بل أنا مع تحريم الشرع، لأن تحريم الشرع قام على عدة قواعد. وضحت الفكرة لك يا منهل؟ إذن من الناحية النفسية لا يمنع من ممارسة المرأة للقضاء تماما، وقد مارست المرأة القضاء في دول أخرى ولا مانع. لكن إذا قبلنا ذلك في تلك المجتمعات، لأن الحكم الشرعي عندنا الأرجح هو عدم الممارسة، وأعيد ثانية، الحكم الشرعي يقوم على عدة قواعد، الجانب النفسي لا يمنع، لكن الجوانب الأخرى إذا وجد ما يمنع، الحاكم الشرعي أو عالم الشريعة يفتي مثلا بالتحريم، ويكون تحريمه رغم الجانب النفسي أنه لا مانع حكما عادلا صائبا وليس خطأ في البعد النفسي. فليس معنى أن شيئا حراما أن كل أبعاده خاطئة. واضح الفكرة دي لك منها؟
علة التحريم تختلف،
أي ربما تكون بسبب واحد أو سببين أو ثلاثة أو أربعة. من الناحية النفسية لا يمنع ممارسة المرأة القضاء، بشرط ألا يكون فيها تغيرات نفسية شديدة من اللي ذكرتها، أيضا تكون في مزايا في شخصيتها من اللي ذكرناها. إذا اجتمع الشرطين لا يمنع نفسيا، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فيأتي حاكم الشريعة ويقرر الحكم الشرعي المناسب في المسألة.
نكمل هذا النقاش دكتور لكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا كونوا معنا فاصل قصير ثم نتابع هذا النقاش. حياة حياكم الله مشاهدينا من جديد، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. دكتور، ما زال الحديث مستمرا في سياق المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية، لماذا دائما يرفض الرجل مشاركة المرأة في الحياة السياسية؟
أو هناك بعدان في نظري، هناك بعد مجتمعي وهناك بعد نفسي. البعد المجتمعي أن مشاركة المرأة في العمل السياسي وحتى في العمل بشكل عام، لكن في العمل السياسي تحديدا، يعتقد أن الرجل هذه المهام قد تأخذ أوقاتا مضاعفة تقلل من مهامها الأصلية التي خلقت من أجلها، ولأن الرجل غير قادر على تغطية هذه المهام. حتى لو الرجل ما كان يعمل زوجته سياسية ما يقبل ذلك الشيء، لأن مهامها لا يمكن أن يقوم بها الرجل. مع أن العكس ممكن، لو أن رجلا مات فإن الزوجة تنقلب ذكرا وأنثى في ذات الوقت وتستطيع أن تقود الأسرة. هناك بعد نفسي، ذلك البعد النفسي، هناك صورة ذهنية خصوصا في عقلية الإنسان العربي، كلما ازداد تحفظا ذلك الإنسان كلما تأصلت هذه الصورة الذهنية. وهنا أنا لست مع أو ضد هذه يقررها علماء الشريعة أن تمارس السياسة أم لا، أنا في زاوية النفسية أعطي التفسير، ثم هذا التفسير يجمع مع تفسيرات أخرى أو هذا الرأي مع رأي أخرى متخصصة في تخصصات مختلفة، يأتي كما قلنا حاكم الشريعة أو عالم الشريعة ويقرر ما يريده. هناك صورة ذهنية مرسومة للمرأة أنها المخلوق الضعيف، ولذلك قيامها بأدوار إضافية فضلا عن ضعفها ربما يصعب عليها تحمل ذلك المخلوق الضعيف لكل الأدوار الإضافية. هذا الاتجاه حقيقي إذا نظرنا إليه بموضوعية، وما ينتقص المرأة أو ينتقص قدرها أو ينتقص فكرها، لكن هذا التفكير يسير ضمن مخطوطة معرفية معينة تنظر إلى المرأة داخل قالب معين، أن أعظم دور لها هو بيتها. إذا فهو لا يحتقر المرأة، لكن هناك ضمن مخطوطة معرفية تأصلت وبيوتهن خير لهن وغيرها من الأطروحات الإسلامية الراقية. هذه الأطروحات شكلت منظومة معرفية شكلت ذلك الإنسان بتلك الطريقة. مقابل ذلك ما الذي تسعى المرأة؟ تحاول أن تثبت نفسها، وهذا هو سؤالك، لماذا تصر على هذا؟ هو محاولة لإثبات نفسها، تفرض مقارنة وتدخل في هذه المقارنة وتسعى إلى كسبها. تجعل التحدي الأكبر لمقاومة جنس الرجل هو أن تدخل في مقاومة العمل ومقارعته. ولذلك المرأة لتدخل ميدان العمل وهي تتحدى، هذه عندها نقص ثقة بالنفس، لكن لتدخل ميدان العمل وهي لا تتحدى، هذه واثقة مطمئنة بذاتها. ولذلك أصحاب الريادات النسائية التي أول ما تتكلم تبدأ تهاجم الرجل، هذه عندها نقص ثقة بنفسها. ليس ويصفقون لها النساء حقيقة ناقصة ثقة، ما هي واثقة. والتي تقوم وتتكلم عن دور المرأة وريادتها وواجبها أن تكمل دورها المنشود من خلال العمل وغيره، هذه واثقة مطمئنة أكثر من الأولى، على عكس ما يظنون الناس. لماذا الأولى نظن أنها واثقة مطمئنة بدرجة أكبر؟ لأننا نحن في مجتمع في أصله بنيته قبلية، وهو الصدام، أغلبك أم تغلبني، شيخ القبيلة يأمر اقطع رأس فلان أو افعل كذا. إذا من يغلب هو الأعلى صوتا والأقدر على مهاجمة الآخر وصده، وليس الأرقى. إذا الأقوى هو الأقوى عندنا هو حقيقة صاحب الأرقى، وليس الأرقى هو الأقوى في حسنا، وهذه إشكالية أتمنى أن يتغير في أمتي فيصبح الأرقى هو الأقوى وننتهي من الأقوى هو الأرقى في أطروحتنا. الأمر الآخر، بعض النساء تفترض جدلا أن دورها في الحياة أن تدافع عن نفسها، كيف أدافع عن نفسي؟ كيف كذا؟ وأيضا في أساليب التربية تفضيل الذكر على الأنثى، أن الأنثى كذا وكذا، وأن الأنثى يجب ترعى أخوها، وأن كذا رعاية الأخ. أشعر بنتي أنه دور رائد لها أن ترعى أخوها لأنها مصدر الرحمة، مش لأن أخوك الكبير وأخوك هو الرجال، هذا إخضاع للمرأة وليس تربية لها على دورها، إنما تربية على دور العبد والأمة وليس على دور المرأة السيدة التي جاء بها الإسلام. إذن إشكالية أن كلما دخلنا في الإسلام أعدونا إلى اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى بأطروحتهم حينما يتكلمون عن قضية تعامل المرأة وتربيتها. أحياناً عند بعض النساء اقتناع مسبق أن المجتمع لا يتقبلني، هو رافض لي، ولذلك أدخل في تحدي مع ذلك المجتمع. إذن النظرة المتشنجة للطرف الآخر التي تمارسها النساء أو يمارسها الرجال تفقد الطرفين كل على حدة وكل من جهته القدرة على التواصل مع الآخر، وتبدأ قضية التشنج بهذه الطريقة. إذن نحتاج نحن أن تشارك المرأة في العمل وحتى العمل السياسي إن رغبت في ذلك الشيء وتشارك فيه ولم يوجد محظور شرعي. السادة العلماء كل بقدره وحسبه لا مانع من ذلك، أقول من الجانب النفسي إن لم يخل بدورها الأصلي وهو دور تربية الأبناء، رعاية الزوج بدور الأصلي، دور الكرامة وليس دور الذلة والعبودية والمهانة، دورها الإسلامي لا دورها الجاهلي القرشي، هذا الذي أنادي به بهذا الشيء. الإشكالية دائما عندنا حذر في التعامل حتى مع المباح. حمل المرأة سياسيا إن كانت كل الأمور محفوظة لها، الخلوة وغيرها وكذا من الأمور مباح، لكن عندنا التعامل بحذر وهذا نمط مجتمعي لا شرعي. لاحظت أيضا عند الضغوط نتنازل عن بعض الأشياء التي نسميها محرمات حينما تأتي ضغوط، وما كانت في الحقيقة يا منهل وأخجلتاه إلا محرمات اجتماعية أصبحت مباحات، لأن لم تكن محرمات قرآنية ولا محرمات نبوية.
جميل دكتور. دكتور في ذات السياق، ما هي الأدوار السياسية الأنسب التي يمكن أن تمارسها المرأة؟ على سبيل المثال في مجلس الشورى هل تنفع المرأة مستشارة؟ أو في الوزارات هل تنفع المرأة أن تتولى حقيبة وزارية معينة مختصة بشؤون النساء؟
ما زلت لم تخرج يا منهل من إطار المجتمع في سؤالك. أنا قلت لك هي الأقدر حسب الشخصية وليست حسب الجنس، فانتهت قضية الجنس يجب أن ننهيها، ولذلك المجتمع تأرجح. تأتي فاطمة الزهراء رضي الله عنها تقول خير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال، طيب، وأيضا في قوله تعالى وبيوتهن خير لهن، طيب، ضده ينادوننا ويقولون رفيدة كانت تمرض الرجال من المسلمين في الحرب، هل في تناقض؟ لا ما في تناقض. شخصية رفيدة يناسبها التمريض بهذه الطريقة، في شخصية يناسبها كذا، شخصية يناسبها كذا. إذا ننطلق من الشخصية ونترك الجنس في هذه الأمور مع ضبط الضابط الشرعي في هذه القضية التي يحددها سادة علماء الشريعة.
جميل. دكتور، المرأة في الغرب عندها تجربة سياسية متقدمة وتولت مناصب جدا متقدمة، كطبيب نفسي دكتور كيف تقرأ هذا في شخصية المرأة الغربية؟ ولا هنا في اختلاف
بين كل حسب مجتمع يا من هل المجتمع أباح لها هذا الشيء؟ إذا سهل لها الظروف التي تعيش بهذه الطريقة. الزوج يرى أن زوجتي متميزا أصبحت سياسية سيسهل لها الظروف. إذن عمل المرأة ليست قضية معزولة عن الضوابط الأخرى، الضابط الشرعي، الضابط المجتمعي، الضابط الأسري، الضابط الأبناء وغيره. إذن هي جزء من حلقة متصلة هذه الحلقة فلا نفردها. ولذلك المقارنة المرأة العربية وتقول شوف الغربية تأشر ماذا فعلت، شوف كذا ما فعلت، غلط هذه الطريقة. يجب أن تنظر لنفسها ضمن المنظومة. هذا ليس تكبيلا للمرأة، ولكن حينما تحلق وهي متزنة أخاف أن تحلق فيجرها الواقع إلى الأرض، وهنا تكمن المشكلة.
جميل دكتور. دكتور في بعض المجتمعات دائما موضوع المرأة هو خط مواجهة بين تيارين أو بين مجموعة تيارات، بين إسلاميين وليبراليين مثلا، هذا بشكل عام قد ينعكس سلبيا على المرأة ويرفع درجة الحساسية من مشاركتها حتى في المباحات مثل ما ذكرت. كيف ممكن إحنا نزيل هذا الاحتقان والتوتر نفسيا حتى لا نحرم المرأة هذه الفرص؟
كما أخبرتك النظرة المتشنجة من كل طرف للآخر، إن تشنج الرجل معه يجب أن لا تتشنج، تنشغل بدورها، تقوم بدورها أكمل وجه. بعض الرجال يتشنج ليس تشنجا فيه، ولكنها لأنها خبرة جديدة، لأنه جديد يخاف منه مش لأنه خطأ. ولذلك لو ركزنا ودربنا المرأة بهذه الطريقة أن تمارس دورها ولو ثبتت نجاحها بهذه الطريقة أيضا قبلها الرجل. المرأة الأمر الآخر، الرجل يخاف من المرأة مش ذاتها، من نوعها. ولذلك حينما تحدث انتخابات في بلد، لو ضمن الإسلاميون مثلا أن تفوز المرأة الإسلامية المتدينة وتحقق واقعا إسلاميا عاليا لصوتوا لها، بس يخافون تدخل امرأة غير إسلامية ثم المظهر غير الإسلامي، المرأة هو الذي يسود. إذن القضية هي خوف على الدين ليس خوفا من المرأة، لكن يمثل خوف من المرأة ناقصة العقل حتى يبعد بالمرأة حماية لبيضة الدين أو ما يسموها حسب كل ومصطلحه في مجتمع أو آخر. إذن عملية استخدام المرأة ونجاح المرأة من عدمه وقيام هذه الخبرات لمشاركة المرأة يجب أن ننظر الخبرات السابقة في مجتمعنا أو مجتمع شبيه به حتى نقرر هل هي مناسبة أو لا. ولذلك تجد بعض الرجال يصر على عدم المرأة ويرفض هذا الشيء، والمقابل كما أجبتك قبل قليل، والمقابل تجد المرأة تصر على العمل وتشد من أجل هذا العمل لأهداف نفسية في ذاتها.
بناء على ما ذكرنا دكتور في ثنايا هذه الحلقة، لماذا دائما تحاول المرأة وتصر على أثبات ذاتها.
يشعرها بالرضا يا منهل، النجاح وشعار بالرضا، وذلك حياة سياسية لا تقصد الحياة السياسية، ولكن لأنه نوع جديد من التعدي تثبت وجودها عبر التاريخ أمام الرجل من ناحية. الأمر الآخر تشعر بالإنجاز والاستقلال، لأن المرأة في بعض مجتمعاتنا شعرت أنها خيرا من الرجل، وأن الرجل بدأ يستغلها، فرغبة في الاستقلال أحيانا تحقيق الذات كما أخبرتك والشعور بالرضا في بعض الأحوال هو تحدي للرجل. نعم، تحدي سافر للرجل أيا كان ذلك الرجل. بعض الناس يتهم احتمالية النجاح أقل. لماذا؟ وقد لا تنجح المرأة في الرجل مثل الرجل، وأنا في نظري أن المرأة قد لا تنجح مثل الرجل، بل غالبا في حسي لا تنجح مثل الرجل. لماذا؟ لست ضد المرأة وإنما لشيء آخر، لأن واجباتها الأخرى أعلى من واجبات الرجل، واجباتها الأسرية، ولذلك مثل المتسابقين لو لهم نفس القدرة، وهذا على أكتافه أحمال كثيرة، وهذا ما على أكتافه أي أحمال، هذا الآخر سيسبق صاحب الأحمال. المرأة عليه أحمال كبيرة، تحمل وتلد وتربي أولاد وترعاهم، وعند الخلاف هي المسؤولة وكل شيء، هذه الأحمال، وتمارس السياسة، مقابل رجل ما عنده هذه الأحمال أو يقذف على زوجته هذه الأحمال لربما سبقها وإن كان أقل منها قدرات. استبصار المرأة بهذا، تبصير زوجها بهذا، صديقاتها ورفيقاتها إذا وجدوا امرأة مميزة سياسيا أن يساعدوها في هذا الجانب، إذا كان شخصيتها وطبيعتها وظروفها شرط هذا وقبل هذا وبعده الضابط الديني يسمح بهذا، لأنه مع المتغيرات. رجاء من سادة المستمع لا يعرض كلامي خصوصا في بعض المناطق على واقع كانوا يعيشوه، أنا أستشرف المستقبل والواقع، نحن متجهون إلى هذه المنطقة. إن لم نسمح للمرأة الفاضلة بالدخول للميدان السياسي ستدخل غير الفاضلة، ربما أعطت صورة غير إيجابية عن بعض تلك المجتمعات.
شكرا لك دكتور طارق، شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين على متابعتكم لهذا البرنامج، نلقاكم بإذن الله على خير في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله.